بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس يعقوب الاصحاح الخامس من اول الايه الاولى: هلم الان ايها الاغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمه، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد اكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئا، وصدأهما يكون شهاده عليكم ويأكل لحومكم كنار. قد كنستم في الأيام الأخيرة هوذا أبرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم، المبخوسة منكم تصرخ وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح، حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب، هوذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض السمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا، هوذا الديان واقف قدام الباب. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناه الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. نستكمل أحباب دراستنا في رسالة القديس يعقوب. زي ما احنا ملاحظين، القديس يعقوب يتميز بأنه له نظرة فاحصة للأمور، يبص للحاجة، يبص للأساس أو المصدر بتاعها. وده اللي خلانا آخر مرة لو تذكروا قلنا إنه الكل كان يشعر برهبة في الوجود أمام هذا القديس. شفنا إزاي القديس بطرس كان يهابه، أيضا معلمنا بولس في محضر القديس يعقوب، وشفنا أيضا أنفسنا أمام كلمات هذه الرسالة، إزاي كل نفس فينا في الحقيقة قدام رسالة القديس يعقوب بتجد في موضع أو في آخر كأن القديس يعقوب بيخترق مداخل هذه النفس. شفنا في مرة سابقة إزاي القديس يعقوب في الخمس إصحاحات بتوع الرسالة بتاعته نظر نظرة فاحصة للطبيعة البشرية وكشف على حقيقتها بكل الأمراض الروحية اللي ممكن تصيب النفس. أيضا في نظرة كده سريعة من خلال الخمس إصحاحات نرى أن القديس يعقوب بينظر للعالم وبيكشف العالم على حقيقته. يعني مثلا في الإصحاح الأولاني كشف لنا القديس يعقوب إزاي أن العالم مليان كذب وخداع، بل حذر المؤمنين لألا إحنا كمان نكون خادعين أنفسنا، وقال الضمان علشان إحنا ما نعيش في الخدعة أو الكذبة بتاعة العالم هي أن إحنا نطلب الحكمة الإلهية، إن كان أحدكم تعوزوا حكمة يطلب من الله. أيضا قال لنا القديس يعقوب الضمان الثاني لينا للحفظ من كذب العالم، قال شاء فولدنا بكلمة الحق. الحق عكس الكذب، عكس الباطل. ففي الإصحاح الأولاني كشف كذب وخداع العالم، في الإصحاح الثاني كشف حقيقة أخرى بيقوم عليها العالم وهي المحاباة. وحذرنا القديس يعقوب لألا المحاباة دي تدخل جوه الكنيسة. قال لنا لو دخل مجمعكم رجل غني بخواتم وبلباس وفقير وبديتوا تحابوا. أظن يا أحبائي الحقيقة الأولى العالم مبني على الكذب، كل ما في العالم كذب باطل قبض الريح. الحقيقة الثانية اللي في العالم إن العالم مبني على المحاباة. أي مكان أو أي موضع في العالم نجد إن الغني الناس تحبيله، ممكن الإنسان الغني نفوت له، الفقير نشد عليه قوي، الغني كثيرين يسندوه، الفقير في شدة احتياجه الكل بيتركه. فلو نظرنا لأي موضع في العالم هنجد إن هو مبني على المحاباة. فأمر تاني كشفه القديس يعقوب من جهة العالم، العالم مبني على الكذب، مبني على المحاباة. أيضا في الإصحاح الثالث كشف إن العالم دوت كلام بدون أفعال، أكتر حاجة في العالم الكلام. وأيضا كان بيحذرنا من إنه الأمر ده يدخل للكنيسة، قال لو ليكوا أخ أو أخت عريانين معتزين للكوت اليومي وقلت لهم اذهبا بسلام استدفئة، اهو كلام. وايضا ما يميز العالم يا احبائي الكلام، اكتر حاجة في العالم الكلام، لكن الفعل مفيش. ما اكتر كلام العالم عن المحبة، عن التضحية، عن الوفاء، عن المسل، عن المبادئ، اهو كل ده كلام، لكن العالم مبني على القيم والمبادئ دي ابدا، اهو كلامه بس. حتى اللي بينادوا بالمبادئ دي ينادوا بيها لكن هم في حياتهم بعاد عنها تماما، هذه طبيعة العالم. أيضا أمر آخر كشفوا في الإصحاح الثالث أن العالم بتحكمه المصالح، وكل تخطيط في العالم هو بدافع مكاسب للإنسان. قال علشان كده في غيرة مرة وتحزب وانشقاق وكذب، زي ما احنا شايفين القديس يعقوب بيكشف العالم على حقيقته، مبني على الكذب، مبني على المحاباة، ايضا مبني على الكلام بدون افعال. الإصحاح الثالث العالم مبني على المصالح، اي اتنين صحاب وحلوين مع بعض طول ما في مصلحة، ما فيش مصلحة خلاص كل الربطات تتفك ما بين الاشخاص وما بين الدول، واي مبادئ تداس من اجل المصالح هذه طبيعة العالم. في الإصحاح الرابع كشف جانب آخر في العالم وهو اللذات والشهوات، قال لذاتكم المحاربة في أعضائكم، وكشف لنا أن هي دي سر الصراع في العالم كله. كل الصراعات اللي في العالم وراها اللذة، اللي نريد أن نتمم الشهوة علشان نحصل على هذه اللذة، جانب آخر في العالم. أوحش ما في العالم اللي هيكشفه بقى القديس يعقوب النهاردة في الإصحاح الخامس، وهو أن العالم مبني على الظلم. العالم مبني على الظلم. الإصحاح الخامس هنسمع صراخ المظلومين صارح بقى، أدي حقيقة العالم مبني على الكذب، مبني على المحاباة، مبني على المصالح، مبني على اللذات، مبني على الظلم. مفيش تعارية للعالم أكثر من اللي كشفها القديس يعقوب. عشان كده ليه حق الكنيسة تملي تختم الكاثوليكون اللي من ضمن رسالة القديس يعقوب اللي بيكشف العالم وزيف العالم، تملي نختم الكاثوليكون بإيه؟ لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. تقولي لي وعالم بالمنظر دوت يتحب؟ بيتحب يا أحبائي لأنه الشيطان بيقدر يخفي هذه الحقيقة عن العالم. الشيطان بيقدر يخفي الحقيقة ديت عن العالم، فالإنسان بينخدع فيه. لكن واحد زي القديس يعقوب لما كشف لنا حقيقة العالم، لما يبان العالم على حقيقته فعلا ما يتحبش. طيب نربط حديث المرة اللي فاتت بحديث النهاردة. حديث المرة اللي فاتت لو تذكروا كان القديس يعقوب بيكلم عن ناس تثق في قدرتها على التخطيط، ناس بيخططوا القائلين نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك ونتجر سنة ونربح، ناس بتخطط وتثق ان الخطة بتاعتها هتنجح، نذهب اليوم او غدا بيحدد الوقت الى هذه المدينة او تلك، بيحدد المكان اللي هيروح فيه، بيحدد العمل اللي هنعمله، نتجر المدة اللي هنعود هناك، نقعد سنة، نتيجة العمل سنربح. ثقة كاملة في التخطيط بتاع الانسان، وبننسى ان الله له سلطان على الزمن، انتم الذين لا تعرفون امر الغد. النهاردة بيكشف نوع آخر من الناس تثق في ثروتها، في الغنى بتاعها. هلما الآن أيها الأغنياء، وبينسوا إن الله كما هو له سلطان على الزمن له سلطان أيضا على الغنى والثروة. ده الربط الأول ما بين حديث المرة اللي فاتت وحديث المرة دي. الربط الثاني، إن كان حديث المرة اللي فاتت بيكلم عن رجال الأعمال، الناس بتوع التجارة اللي بيقولوا نذهب إلى هذه المدينة أو تلك ونصرف سنة واحدة نتاجر ونربح، ناس بتوع مشاريع، رجال أعمال، فهي دي الطبقة الغنية. فبيكمل لها الحديث النهاردة وبيكشف لينا خطورة السعي وراء الغنى. ففي ترابط ما بين حديث المرة اللي فاتت وبين حديث النهاردة. أيضا ربط آخر لو تذكروا في الإصحاح الثالث كان بيكلم عن الحكمة، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. طب الحكمة الحقيقية، الحكمة اللي نازلة من فوق، قال الحكمة دي المرة اللي فاتت نستخدمها في النظر للأيام، ده كان حديث المرة اللي فاتت. الحكيم له نظر للأيام غير نظرة أهل العالم. أيضا النهاردة بيكشف لنا الحكمة السماوية دي كيف تنظر للمال. حديث النهاردة لو رحنا الإنسان حكيم قول لنا إيه رأيك في الثروة، إيه رأيك في الغنى، إيه مخاطر الغنى، أو إيه الفوائد اللي ممكن يكتنيها الإنسان من الغنى، أدي حديث النهاردة. عشان كده حديث اليوم بداه هلم الآن أيها الأغنياء، أتكلم عن الناس الأغنياء. قلت لكم قبل كده في فكر القديس يعقوب مقصود بالأغنياء هنا ناس أبرار ولا ناس أشرار؟ تملي القديس يعقوب لما بيكلم عن الغنى يقصد الغني الشرير. ليه؟ لأن في الإصحاح الأولاني قال هكذا يذبل الغني أيضا في جميع طرقه، يذبل في جميع طرقه، يكلم على الغني الشرير. أيضا في الإصحاح الثاني لما تكلم عن الأغنياء قال أليس الأغنياء يتسلطون عليكم ويجرونكم إلى المحاكم ويفترون على الاسم الحسن؟ طبعا بيكلم على الأغنياء الإيه؟ الأغنياء الأشرار. يبقى إذن حديث اليوم هلما الآن أيها الأغنياء يقصد بيهم الأغنياء الأشرار. برهان تاني إن هو النهاردة حديثه للأغنياء الأشرار إنه ما بداش الحديث بالكلمة اللي إحنا معتادين تملي القديس يعقوب يبتدي بيها، وهي كلمة إيه؟ أكتر كلمة قالت في رسالة القديس يعقوب قلناها قبل كده، كلمة يا إخوتي. لما جاي يتكلم عن التجارب قال احسبوه كل فرح يا إخوتي. لما جاي يتكلم عن الكلام قال يا إخوتي، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئ في التكلم. لما جاي يتكلم عن المحباة قال لهم يا إخوتي ليكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحباة. لما جاي يتكلم على الكلام، لما جاي يتكلم على المعلمين الكثيرين، كل الأمور اللي عالجها القديس يعقوب في الرسالة كان يبتدي الحديث بيا إخوتي، بيكلم المؤمنين وبيحذرهم من مرض ممكن يصيب الناس الروحيين. طيب النهاردة لما بيكلم عن الأغنياء قال يا إخوتي؟ لا ما بيقولش يا إخوتي، يبقى دليل أنه بيكلم الأغنياء لإيه؟ الأشرار. بس في نقطة مهمة، ليس معنى هذا أنه الغنى شر في ذاته أو كل الأغنياء أشرار، وفي المقابل ليس الفقر فضيلة في ذاته ولا كل الفقراء أبرار. يعني النهاردة حديثه عن الأغنياء ويقصد بهم الأغنياء الأشرار، لكن مش معنى كده أنه الشر في الغنى في ذاته، لا، ولا ليكون أن إنسان غني خلاص حكمنا عليه أنه بقى شرير، لا 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 لا، لأن يا ما شفنا حتى في الكتاب أيوب كان أغنى بني المشرق وكان رجل بار ليس في الأرض مثل. أبونا إبراهيم اغتنى جدا وكانت له مواشي وجمال، وإبراهيم أبو الإيمان. وأيضا في تاريخ الكنيسة نسمع مثلا عن المعلم إبراهيم الجهري كان رجل تقي، وهكذا. يبقى إذن مش كون اللي بيتكلم على الأغنياء الأشرار معناها إن الغنى في ذاته شر، لا بالعكس، في ناس أغنياء أتقياء. وفي المقابل مش نسمع كده خلاص الحمد لله احنا فقراء بين احنا يدسين، لا، يا ما ناس فقراء لكن متزمرة متدجرة غير راضية غير قانعة غير شاكرة غير مكتفية، ما بقوش ناس أتقياء. بمعنى آخر يا أحبائي، إن كان حديث المرة اللي فاتت بيكلم الناس بتوع التجارة نصرف سنة واحدة نتاجر فيها ونربح، العيب مش في التجارة في ذاتها، لكن زي ما قلنا العيب إن إحنا بنخرج ربنا من التخطيط بتاعنا، إحنا بنخطط بفكرنا وفكرين اللي بفكرنا ده إحنا هننفذه وبننسى سلطان الله. أيضا حديث اليوم إن كان بيتكلم عن للأغنياء وبيحذر، ليس معنى هذا إنه الغنى غلط في ذاته، لكن بيحذر من المضار اللي ممكن تيجي من وراء الغنى. بمعنى يا أحبائي حديث اليوم الجزء الأول فيه ممكن نلخصه في نقطتين، الغني بنقوله أو كلمة الله بتقوله، السؤال الأولاني الغنى بتاعك جبته منين؟
وده اللي هيحدد إن كان الغنى ده بركة ولا نقمة عليه. الأمر الثاني، الغنى بتاعك صرفته في إيه؟ يبقى مش الغنى في ذاته خطية، لكن السؤال الغنى ده كونته إزاي واستخدمته إزاي؟ إن كونته بطريقة صح وإن صرفته بطريقة صح يبقى ده غنى مبروك. يا مناس أغنية بتنفق، طبعا اغتنت بطريقة تتفق مع الوصية، مش كسر للوصية زي ما هنشوف دلوقتي، وفي الوقت نفسه أنفقته في طرق لأعمال الخير والإنشار كلمة ربنا. فنشيل من ذهننا يا أحبائي أنه كون أنه بيكلم الأغنياء أن احنا لن نجد أغنياء في السماء، لا، ليس كثيرين أغنياء، ليس كثيرين شرفاء، ماشي مش كتير، بس في أغنياء جابوا الثروة بتاعتهم بطرق صح، صرفوها بطريقة صح. حديث اليوم يا أحبائي عبارة عن جزئين. الجزء الأول من الآية 1 لغاية الآية 6 الغنى المرفوض، والجزء الثاني من الآية 7 لغاية الآية 11 صبر ممدوح. حاجة سلبية وحاجة إيجابية، غنى مرفوض، وطبعا في المقابل وإحنا بنتكلم عنه هنشوف الغنى الممدوح. طب في الناحية الثانية صبر ممدوح، أو أقدر أقول إنه الحديث الأول من الآية 1 لغاية الآية 6 حديث للأشرار أو تحذير للأشرار، والجزء الثاني من الآية 7 لغاية الآية 11 حديث للأبرار أو تشجيع للأبرار. أو أقدر أقول إن الشقين بتوع النهاردة، الشق الأول بيتكلم على مشكلة، الشق الثاني بيقدم العلاج الحل للمشكلة ديت. لذيذ القديس يعقوب زي ما أنتم لاحظين، برضو أنا كنت قلت الحتة دي برضو في مقدمة من المقدمات قبل مرة من المرات، طبعا مش فاكر أني مرة، بس فاكر خدنا يعني الأبيض والأسود في القديس يعقوب في كلامه، يكلم على الجانب السلبي وما يكتفيش بالسلبية، يروح مقدم الحاجة الإيجابية، يظهر السلبية بكل قوة، وده مش غلط، وده مش غلط. مرات كتير بعض أراجع نفسي بحس إنه شوية الكلام بقى يعني في الفترة الأخيرة دي ملاحظ كده، يعني بقى كلام الواحد شديد تبلي وفيه يعني كشف أمور سلبية، فقعد أراجع نفسي. يعني في الحقيقة حبايبي مش غلط إن احنا نكشف السلبيات، لكن زي ما بنكشف السلبية بكل وحشتها ففي المقابل نكشف الحاجة الإيجابية بكل إيجابيتها وبكل قوتها، كده يحصل المساواة في الحديث، ما يبقاش التركيز فقط على الجانب السلبي. وفي الوقت نفسه برضو ما أقدرش أتجاهل السلبيات، إن أنا أشوف حاجة سلبية وأقول لا أنا مش هتكلم على السلبيات هتكلم فقط في الإيجابيات، أعتقد برضو مش كلام بناء، لكن محتاجين الاثنين. هيكشف القديس يعقوب في النص الأولاني الجانب السلبي، مشكلة هنقف أمامها حيارة. حديث اليوم من الأحاديث المؤلمة جدا في كلمة الله، بيقدم مشكلة ملهاش حل جانب سلبي، لكن في المقابل بيقدم الحاجة الإيجابية للنص الثاني في الحديث. تعالوا نشوف النص الأول من الآية 1 لغاية الآية 6 الغنى المرفوض أو الجانب السلبي أو المشكلة أو الحديث للناس الأشرار. بيقول لهم في الآية الأولى هلما الآن أيها الأغنياء ابقوا مولولين على شقاوتكم القادمة. ابقوا معروف الواحد يعيط، طب مولولين يعني عياط بصوت نحيب، الواحد يقعد يتشحتف كده وهو بيعيط بيولول. ابقوا مولولين ليه؟ على شقاوتكم، في شقاء جاي، شقاوتكم القادمة. بحسب فكر الناس الغني ده المفروض يقول له هلما الآن أيها الأغنياء افرحوا، تهللوا، زقططوا، رؤوسوا، لكن الغني نقول له ابكي. الغني ما بيبكيش، الغني مبسوط. قال لا ابكي على ايه؟ شقاوتكم القادمة. القادمة دي امتى؟ في الدينونة، يوم ما توقف قدام المسيح هنا وهو على الأرض، يعني كؤوس الخمر كثيرة. طب الشقاوة القادمة كان يحتاج ايه؟ كأس خمرة، كأس مية، ده دي نقطة مية، ابعت لعازر يبل صباعه علشان يبرد طرف لساني. شقاوة ولا مش شقاوة؟ عايزين تشوفوا الشقاوة القادمة، ارجعوا لقصة المسيح في الغني ولعازر علشان نشوف الغني في الشقاوة بتاعته، في العذاب بتاعه، اني معذب في هذا اللهيب. عشان كده قال السيد المسيح نفس المعنى: ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستبكون. هلما الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. الغنى يا أحبائي له مخاطر روحية ما لم يحترس صاحبه. عشان كده قال ربنا يسوع: ما أعصر دخول، مش مستحيل، لا مش ما قالش المسيح مستحيل، لكن قال ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. ليه؟ في الحقيقة أقدر أقول لسببين. السبب الأول إنه عادة الغنى يؤدي إلى نسيان ربنا. الغنى بيدي الإنسان نوع من الاعتزاز، نوع من الثقة، نوع من عدم احتياج، نوع من الاكتفاء بذاته. أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، مش عايز حاجة. يمكن الفقير شوية شعر أنه محتاج ربنا في القوت وفي الحياة وفي تدبير الأمور، فمرات كتيرة العوز دوت بيجعله يلتجئ لله. حلو، عوز ممدوح. لكن الغني ده ربنا حذر إسرائيل وهم في البرية لسه في الصحراء قبل ما يدخلوا كنعان، قال لهم هتدخلوا كنعان وهتمتلكوا في تثنية 8، قال إذا أكلت وشبعت وكثرت ثروتك وكثر بكرك وغنمك وكثرت الفضة والذهب بتوعك. طب ده حاجة جميلة خالص. قال له طب خد بالك، احترز من أن تنسى الرب إليك. أدي أول مشكلة في الغنى. مرات كتير الغنى بيخلي الإنسان ينسى ربنا. طيب غني لكن في داخله شعر أنه فقير جدا، في داخله شعر أنه يفتخر الأخ الغني بإيه؟ باتضاعه. هو غني، اتضاعه هنا يعني فقره، مش اتضاع يعني فضيلة الاتضاع زي ما شفنا في الإصحاح الأولاني. وأما المتضع فبارتفاعه، يقصد بالمتضع برضو إيه؟ مش المتضع يرتفع، لا، متضع يعني فقير. فالأخ الغني لكن بداخله شعر أنه فقير، شعر أنه محتاج ربنا، شعر أنه ما يقدرش يخطي من غير ربنا. فدي أول أمر خطر في الغنى. طب لو غني لكن شعر باحتياجه لله، حلو جميل بركة. الأمر الثاني اللي وحش في الغنى، طبعا في المقابل أحبائي برضو، ما أنا مش عايزكم تاخدوا الكلام دوت خلاص بقى الأغنياء دول ناس وحشين أشر ويا بخت الفقر، لا، ما هو ممكن فقير وطول حياته متزمر ومتدجر وشاكي ومش راضي وقف، ما هو حاله زي حال الأولان ما فرقش. طب الأمر الثاني إنه الغنى مرات كتيرة يولد هموم ومشاكل وارتباكات. الغني ليل ونهار ايه؟ مدووش، الفلوس زادت ونقصت، التجارة راحت وجات، الشركات، الأسهم، فالفقير ولا حاجة، ايه اللي شغله؟ ايضا ممكن الفقر يخلي الانسان يبقى مهموم برضه. لا تهتموا قائلين ماذا نأكل وماذا نشرب. أنا برضه عايز أحبائي، مش عايز أخد يعني إيه الأحسن، خلاص بقى الأغنياء دول ناس وحشين وإحنا يعني أصل إحنا فقراء يعني إيه حاقدين على الأغنياء. لا 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 لا، في أغنياء أبرار. فأدي أكتر حاجتين في الغنى، إن الغني ينسى ربنا، إنه اهتمامات الغنى تلهي الإنسان عن ربنا. زي أتذكر مرة أب كاهن كان في كندا، فتقابل مع واحد من الشبان كان من الكنيس يعني من مصر يعني، وابونا كان يعرف، فبيقول له فلان ايه الاخبار، بتصلي بتروح كنيسة؟ قال له روح كنايس ايه، احنا في مصر كنا بنصلي بنروح كنايس ليه؟ كنا مضطهدين، مش لاقيين اشغال، مش لاقيين ناكل، انما هنا الفلوس كتيرة والعيشة كويسة، نصلي ليه؟ ايه رأيكم؟ صدقوني الفقر ده بركة، الفقر بركة. طيب بتوبخ الأغنياء، قال بوبخهم على أربع حاجات. الحاجة الأولانية يقول لهم غناكم قد تهرأ. كلمة تهرأ يعني هي جاية من الأهراء، الأهراء يعني المخازن، يبقى دي إشارة إيه اللي بيتحط في المخازن؟ حبوب الغل. يبقى بيتكلم على غنى واحد عنده إيه؟ محصول وفير. الأهراء المخازن مليانة. ما كلمة تهرأ معناها تكوم يعني كومة يعني، لأنه فعلا الـ 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 الأهراء المخازن تتحط فيها الغل على شكل كومة. غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث. الهدوم لو جلبية ولا جلبيتين كل يوم ايه نطلع ديت وندخلها ونجيب التانية ندخلها، وبعد كده نطلع الأولانية وبعد كده نجيب التانية، هم ايه هدمتين داخلين طالعين، ما تلحقش العتة ايه تتاكله العث اللي هي العتة يعني. لكن بقى واحد بقى مرصص كده دولاب هدوم، والدولاب ده ما بيتفتحش من كثرة الهدوم، فالعتة تعمل فيها ايه تاكل. عشان كده كل ما نحط هدوم نخزنها كتير نطلعها ونيه، طبعا احنا بالنسبة لنا مش كتير لكن هي بس صيف وشتاء يعني، هزوم الشتاء بنروح مكومينها فيقولك ايه طلعها وحطها في الشمس كده، ولا حط فيها النفتالين دي ليه؟ علشان العتة ما تاكلش الهدوم. فدول ناس عندهم حبوب مخازن مليانة والهدوم من قطرتها العتة كلت. يبقى المشكلة اللي بيتكلم عنها القديس يعقوب هنا بالنسبة للغنى هو الاكتناز التحويش. هذه المشكلة اللي في الغنى، واحد عنده وبزيادة وحاجات فوق الاحتياج، فالحاجات اللي عنده بتتركن ومن الركنة بتفسد. أما ربنا بيدينا الحاجات دي ليه؟ بيدهن عشان نستخدمها. لكن لو حاجة زيادة ملهاش استخدام ومركونة بقت خطية علينا. تقولي لي طيب معنى كده إن الواحد يكنز يحوش ده في ذاته خطية؟ أقولكم علمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية لصحة 12 قال لأنه لا ينبغي إن الأولاد يزخرون لوالديهم بل الوالدين للأبناء. يعني المفروض الأب يحوش لولاده. الله انتوا بقى ما ترسلقوا على أخبار التكنيز حلو ولا وحش؟ لا، كون ان الانسان يدخر لهدف او لامر محدد او لامر معين دي مش خطيه. واحد بيحوش عايز يجيب له شقه عشان يجيب فيها واحده ترازيه ماشي. اب بيحوش علشان يجهز بناته، الله يبارك له ويساعده كويس. انسان ربنا مديله دخل وفي فائض من الدخل، مش مفروض ان هو يبذره، الزياده يحطها لانه هيحتاجها، لكن مش مجرد انها فلوس جاء تصرفها يبقى انا انسان غير امين في اللي ادهوني ربنا. فمثل هذا التكنيز، مثل هذا الادخار ليس خطيه. لكن هنا القديس يعقوب بيتكلم عن ايه؟ واحد قاعد يحوش لا لشيء الا علشان يكنز. طب ايه المشكله في الاكتناز هنا؟ اقول لكم خمس حاجات. الحاجه الاولانيه، اللي قاعد يخزن بيشعر ان ثقته في المال اللي بيخزنه، هو كل ما الفلوس كل ما الرصيد بيعلى كل ما هو بيشعر بطمأنينة أكتر، الحمد لله فلوس زادت أنا كده في أمان بكرة وأمان بعده وأمان بعد بعده. في إنسان بيحوش لأنه اللي بيدهوله ربنا ده وزنه، وما يصحش أن أنا أصرف الفلوس في غير موضعها وإلا أكون مبذر أكون مسرف، دي خطية. ففلوس زيادة أنا ملهاش صرف عندي دلوقتي، فالحكمة بتقول أن أنا شلها، وإن أصرفت في صرفها يبقى أنا إنسان مبذر، دي مش خطية. لكن هنا واحد نايم صاحي كل اللي شغله إن أنا عايز الرصيد يزيد، عايز يزيد عايز يزيد. طب ليه يا عم عايز يزيد؟ قال لك برضو الواحد يعني ما يضمنش الأيام، الفلوس يعني سترة للواحد، إيه بكرة يعني طول ما أنا معايا فلوس ما خافش، هيجرى إيه؟ أعيا معايا فلوس أدخل عمليات، هحتاج معايا فلوس أصرف. فهنا بقى الاكتناز إيه؟ وضع ثقته في المال، هذه الخطية. أيضا مشكلة الاكتناز إن هو يكنز وعنده مجال لصرف هذه الأموال في أعمال صالحة، يقولك لا أنا هاخد من العمل الصالح أنا حوش لي القرشين. عشان كده سفر ابن سيراخ لصح 29 قال آية لطيفة قوي، قال اتلف فضتك على أخيك، يعني اصرف الفضة بتاعتك على أخوك ولا تدعها تصدق تحت الحجر وتتلف. يبقى مشكلة الاكتناز هنا انه فيها عمل صالح المفروض ان انا اصرف فيه، لكن لا انا مش هصرف ليه عشان احوش الفلوس، هذا الامر الثاني اللي وحش. الأمر الثالث مشكلة الاكتناز زي ما قال ربنا يسوع، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. كلما الكنز في الأرض بيزيد، كلما التعلق بالأرض بيزيد، فما بيبقاش في انشغال بالسماء. المشكلة الخامسة في الاكتناز إنه الإنسان اللي بيكتنز إنسان لا يفكر إلا في نفسه، فبقت الاكتناز مربوط بالأنانية. لكن زي ما بقول لكم، أب بيحوش قرشين علشان خاطر بنته أو علشان خاطر ابنه أو علشان خاطر ظروف الأسرة ما تبقاش في عوز، ده مش من أجل نفسه، دي ما فيهاش أنانية دي. ونهار ما يجي الاحتياج هيصرف فيها الفلوس، ما بقاش في خطية هنا. أيضا مشكلة أخرى في الاكتناز إنه فيه بعيد عنكم نوع من الناس ما تعرفوش أنت، هو معاه زيادة بس يبص فلان ده معاه كام، لا فلان ده دلوقتي يعني مش عايز أخدكم يعني بالأرقام، وإن كنتوا بتسمعوا طبعا الحاجات دي، ده مش عارف ده معاه مليون، ده مليار، ده 10 مليار، ده 12 مليار، لا ده أنا عايز ده. في ناس كده، في ناس كل اللي شاغلها إنه في فلان معاه 10 مليار. أنا طبعا بديها بصورة يعني يمكن إحنا ما بنلمسهاش في حياتنا، بس في صورة في الحياة كده. طب أنا عايز أعدي 10 مليار زي فلان دوت، لازم أبقى أغنى منه. فده بيكنز مش علشان هو محتاج، علشان الآخر معاه أكتر منه. كل دول اللي بيكلمهم القديس يعقوب بيقول لهم غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث. وإيه تاني غير الحبوب؟ ما هو الناس تخزن إيه زمان؟ تخزن يا يعني الغلال، يا الملابس، يا إيه؟ يا الذهب والفض. فيروح متكلم عن الذهب والفض يقول لهم إيه؟ ذهبكم وفضتكم قد صدقا، وصدقهما يكون شهادة عليكم. تقولي لي بس معروف إن الذهب والفضة بيصدوا؟ ما بيصدوا؟ حد سمع إن الذهب بيصدي؟ يقصد إنه ذهبكم وفضتكم قد صدقا. تصوروا مثلا أنا عندي حاجة أيا كانت ليها بريق، يعني الصدق إيه؟ الأكسيد بتاع المعدن، يعني عندي حتة نحاس شكلها بتلمع كده وصفرة، فلما تصدي يتكون عليها أكسيد النحاس، مادة الزرنيخ دية، المادة الخضرة السامة دي، بتعمل إيه في حتة النحاسة؟ بتفقدها البريق بتاعها. طيب الذهب والفضة من جهة الكيمياء ما بيصدوش، لكن يقصد بالصدق إنه يفقدوا البريق بتاعها. واحد يقعد يحوش في فلوس، يحوش في فلوس، يظن ان هو لو اخذ مبلغ معين هيبقى مبسوط، يكتشف انه بعد ما اخذ المبلغ فقد الايه؟ البريق بتاعه. عشان كده قلت لكم مرة كلمة في عشية النروز قالها واحد من الفلاسفة، قال كل شيء يفقد بالامتلاك. كلمة حلوة قوي، كل شيء يفقد. الحاجة وهي بعيدة عن ايدي يا براق، اول ما امسكها مش حلوة قوي، يعني أنا عايز الحاجة التانية دي. فالذهب والفضة بيصدوا، يعني بيفقدوا البريق بتاعهم. واحد يقعد يكنس في فلوس ما بقاش ليها معنى. المعنى التاني، الذهب والفضة يصدوا، يعني قال بولس الرسول لتيموثاوس، قال له أوصي أغنياء هذا الدهر أن لا يلقوا رجائهم على غير يقينية الغنى. حاجة يقينية يعني حاجة حقيقية، غير يقينية الغنى. الحاجة اللي تصاد دي بتفقد قيمتها. طيب الذهب والفضة ايه؟ يقول لك انا معايا فلوس يعني تطمني من جهة الايام. قال له دي حاجة غير يقينية، بكرة هتصدي، بكرة هتفقد قيمتها. يا ناس غنية مثلا وتمرض مرض مثلا ملهوش دواء، ملهوش عليك. يا النهاردة امراض ملهاش عليك، مع كل غنى الإنسان وتقدمه. فحصل إياه غني ومع ذهب وفض بس صده. يعني إيه صده؟ قال لك الفلوس دي أمان للمستقبل. طبعا عم ديك مرض، خلي الفلوس تخففك بقى. فيبص للفلوس بتاعته كأنها إيه؟ كأنها صدت، فقدت قيمتها. إيه لازمة الفلوس إما كانش أنا عندي صحة؟ إيه لازمة الفلوس إما كنتش أنا فرحان؟ إيه لازمة إن أنا جايب سرير مذهب وحاطط تكييف في الأوضة وناس قاعدة تهويلي وخدمين رايحين جايين وأنا ما بيجليش نوم لما أقعد على المخد؟ حصل إيه في الذهب والفضة؟ صدوا. معايا غنى بس معيش راحة بال، حصل إيه للذهب والفضة؟ صدوا. يبقى صدوا يعني فقدوا بريقهم، صدوا يعني فقدوا قيمتهم، ما بلقاش ليهم دور في إسعاد الإنسان. صدقهما يكون شهادة عليكم. ربنا يا أحبائي لما هيجي يحاسب الإنسان هيقول له تعالى أنا اديتك ثروة صرفتها في إيه؟ لا أنا كنستها لغاية ما صدت. يبقى الصدى ده دليل إن أنا ما كنتش وكيل أمين على الفلوس اللي ربنا ادهاني. فبقى الصدى بتاعها التكنيس بتاعها ده بقى إيه؟ بقى شهادة علي. صدأهما يكون شهادة عليكم. يبقى إذن يا أحباء أول سؤال ربنا هيسأله للناس الأغنية، الفلوس اللي أنا اديتها لكم عملت بيها إيه؟ كنستها تبقى دي دينونة عليك، استخدمتها في السكة اللي ترضى الله بقى دي بركة ووزنة أنت تجرت وربحت فيها. يكمل أيضا يقول ويأكل لحومكم كنار، بيكلم على الغنى. الغنى يأكل لحمكم زي النار ما تاكلكم، يقصد ايه بالمعنى ديت؟ يقصد ايه بان الذهب والفضه والصدى اللي عليهم ياكل لحمكم كاني نار مولعه فيكم. يقصد معنى هنا ويقصد معنى هناك. يقصد معنى هنا ان مرات كتير الغنى بياكل صاحبه، الغنى ياكل لحمكم كنار، ان مرات كتير الغنى يتسبب في امراض، في اضطرابات في النوم، في قلاقل، في مخاوف، حاجة معروفة. الفقير يحط رأسه، إن كان فقير يعني مسلم لله، لكن فقيره مش مسلم راح يحط رأسه مش هينام برضه. لكن لو فقيره مسلمها لربنا أنا يا أمو مرتاح. طب غني مش عايش مع ربنا قاعد يفرق طول الليل مش عارف ينام، يبقى الفلوس اللي عنده عملت إيه؟ كلته، كلت صحته وكلت عمره وكلت سلامه، زي نار بتولع فيه كده، احنا بنحسده وهو من جوه عين ايه الراجل مش عارف ينام. او يقصد بيها المعنى في الدينونة، الصدى اللي في الفلوس بتاعتكو هتبقى دي النار اللي الله يدينكم بيها يوم الدينونة. يبقى اذا السؤال اللي الله هيسأله للأغنية، فيما انفقت ثروتك؟ سؤال. اللي أخطر من كده في الغنى يقول بقية الآية قد كنستم في الأيام الأخيرة. قد كنستم، كنستوا في الأيام الأخيرة. أولا عايزين نعرف معناها، أولا يقصد إيه بالأيام الأخيرة؟ الأيام الأخيرة بدءا من التجسد دخلنا في الأيام الأخيرة، بداية من ملء الزمان من تجسد ربنا يسوع إحنا في الأيام الأخيرة دلوقتي. اولا الايه معلمنا بولس في العبرانيين، الله عبرانيين واحد، بعدما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الايه الاخيره في ابنه، ويقيل قال ويكون في اخر الايام اني اسكب روحي على كل بشر يوم الخمسين. عشان كده نصلي في القداس نقول له وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلم وظلال الموت ابنك الوحيد. طيب بيقول لهم قد كنستم في الأيام الأخيرة، يعني المفروض أن الأيام الأخيرة دي بعد التجسد بعد ما تمتعنا بالخلاص المفروض يكون شغلنا الشاغل التوبة والمصالحة مع الله، ونسعى كسفراء عن المسيح نطلب من الناس أن يتصالحوا مع ربنا ونحيا من أجل الأبدية. لكن محبة المال خلتنا ننفق عمرنا الأيام الأخيرة ديت اللي احنا بنحياها دلوقتي في ايه؟ في جمع المال. قد كنستم في الأيام الأخيرة، في حين انه كان المفروض في الأيام الأخيرة دي تعملوا ايه؟ تتوبوا وتعملوا أعمال صالحة وتدعوا الناس للتوبة، لكن محبة المال خلتكم تهملوا في الروحيات وتهتموا بأمور العالم. يبقى دي أول خطورة للغنى، هي الإكناز، التحويش زيادة عن الاحتياج على حساب الروحيات على حساب وقت ربنا. عشان كده قال سفر الأمثال لا تتعب لكي تصير غنيا، لا تتعب لكي تصير غنيا، إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. الخطيئة الثانية في موضوع الغنى، طبعا هتقولوا لي ابونا يعني انت لو بصيت قدامك كويس هتلاقي كل اللي قاعدين دول الموضوع ده ما ايه ما يخصهمش، صح؟ لا يخصني ولا يخصكم، احنا شايفيننا مكنزين. أولا يا أحبائي هي جزء من كلمة الله، فكل ما كتب نافع لينا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يمكن تكون في حضراتكم مفيش حد يعني له هذا الغنى، يمكن الكلمة توصل لحد يكونوا من الأغنياء دول فيكون لها نفع. نمرة تلاتة، إنه الحديث لا يخلو من نفع لينا أهو. يعني مثلا لما قلنا قد كنستم في الأيام الأخيرة، طيب بلاش قد كنستم في الأيام الأخيرة، طب نيجي إحنا لينا، قد أنفقتم عمركم في سهرات وفي لذات وفي متع وفي الأيام الأخيرة، بدل ما الوقت بتاعنا، بدل ما العمر بتاعنا يكون لأجل العبادة، لأجل العمل الصالح، يبقى دوت إيه المفروض يكون لربنا. فلا تخلو من فائدة، لا تخلو من فائدة إنه يعني ما تتحركش في قلبنا محبة الغنى. ما هو أي واحد فينا يعني برضه أبونا يعني الحال برضه يعني يبقى أحسن من كده شوية. لا يا أحبائي، لعل هذه الأحاديث تكون سبب إنها تولد قناعة ورضا داخل نفوسنا. طيب الخطورة الثانية دي ممكن يعني تمسكوا بقى، هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم. مبخوسة يعني أجرة أقل من المفروض، يقولك بخس التمن، بخسوا يعني عمل فيه إيه؟ نزلوا. هوذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم، يعني ادتوهم أجرة نقص، ما ادتهمش الأجرة بتاعتهم كاملة. ما لهم الفعل اللي ما خدوش أجرتهم كاملة ديت؟ تصرخ ناس الفعل اللي شغالين عندكم اللي انتم ما بتدهمش حقهم، ما بتدهمش الأجرة بتاعتهم كاملة، بيصرخ. وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. الناس العمال اللي شغالين عندكم يا ناس يا أغنية اللي انتم قاعدين تبخسوا في أجرتهم، بيصرخوا الرب. يبقى الخطورة هنا انه ليس فيما أنفقت الثروة، دي اللي كانت اللي فاتت، لكن الخطورة هنا مصدر الثروة بتاعتك جبتها منين؟ ده جابها من أنه ظلم العمال اللي عنده، بخس حقه، ما كانش بيديرهم الأجرة بتاعته، فالعمال دول بيعملوا إيه؟ بيصرخوا ربنا. تقول يا ابونا أنت قلت تخصنا، طب تخصنا فيه؟ تخصنا أن إحنا العمال بقى، يعني إحنا للأجور بتاعتنا مبخوص، ممكن دي تخصنا شوية أكتر من اللي فاتت يعني. يعني ممكن نكون احنا من الناس اللي بتعمل وما بتاخدش حقها. القديس يعقوب بيكلم الناس الأغنياء، قال هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ، وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. يبقى المشكلة هنا ان الغني ده بيظلم العمال اللي عنده علشان يكتر من الدخل بتاعه. تقولوا لي اشمعنى صياح الحصادين؟ طب وصياح الباذرين؟ اشمعنى الحاصد بالذات يعني؟ عارفين الزراعة؟ الأول ينقي الأرض، طب اللي نقى الأرض دوت عامل، اشمعنى ما صرخش؟ طب اللي بذر البذرة عامل، طب اشمعنى ما صرخش؟ اشمعنى صراخ الحصادين؟ قال أصل عادة الناس صحاب الأرض، يجي الرجل اللي بينظف الأرض يقول له اديني الأجرة، يقول له استنى لما نحصد نديك أجرتك. طيب الراجل اللي رمى البذرة اديني الأجرة، يقول له استنى لما نحصد تاخد أجرتك. طب ادينا وصلنا لمين؟ للحصاد. حتى الحصادين مش راضين برضو ايه، يبقى ده دليل ان ما ادوش أجرة لكل اللي ايه، كل اللي قبليه. محبة المال يا احبائي تقصي القلب، عشان كده قلت لكم حديث النهاردة صرخة صرخة. صرخة مين؟ صرخة الناس المظلومة. وصايا كتير يا احبائي اعطيت لشعب إسرائيل بخصوص الأجرة. سفر التثنية يقول له لا تبيت أجرة أجير عندك إلى الغد. الأجير اللي يجي يشتغل عندك آخر النهار تدي له أجرته ليه؟ عشان يأكل. ما فيش زي دلوقتي نظام مرتبات وكل شهر بياخد مرتب ولا كل أسبوع، لا ده بياخد أجرة يوم بيومه، فبيقول له ما تبيتش الأجرة لتاني يوم عشان الراجل يروح يأكل. أنا هقرأ لكم حتة أحبائي، يعني هي صعبة في الحقيقة، هي من أصعب ما كتب في كلمة الله من جهة ظلم وصراخ الفقراء في سفر أيوب. أنا هقراها قراية بس، لأنه في الحقيقة يعني هي توجع القلب، لأن بقول لكم القديس يعقوب عرى العالم، كشف العوار اللي في العالم، كشف الظلم اللي في العالم، كشف ان العالم ده مبني على ظلم. بصوا اللي قالته كلمة الله في أيوب 24: لماذا إذن لم تختبئ الأزمنة من القدير لا يرى عارفوه يومه؟ كلم عن ناس الأشرار ينقلون التخم حدود أرضي وهو إيه؟ ياخد منه ملكي وهو يستولى عليه. يغتصبون قطيعا ويرعونه، القطيع بتاعي ياخده مني غصب عنه. يستقون حمار اليتامى، اليتيم ياخد الحمار بتاعه محدش بيدافع عنه. ويرتهنون ثوب الأرملة، ست الأرملة الغلبانة ياخده هدومها. يصدون الفقراء عن الطريق، الفقير وهو ماشي في الشارع يمنعوه من المرور. مساكين الأرض يختبئون جميعا، الناس الغلابة لما شافوا كده بدوا يستخبوا. ها هم كالفراء في القفر، عاملين يعني زي الحيوانات اللي قاعدة تجري في الصحراء. يخرجون إلى عملهم يبكرون للطعام، يقوم يعين الرجل الغلبان الصبح بدري باكر جدا ليه؟ عشان يجيب لقمة عيش. البديع لهم خبزا لأولادهم، في الحقل يحصدون علفهم ويعللون كرم الشرير. يعني طول النهار قاعدين يشتغلوا عند ناس أغنياء أشرار، وهم يبيتون عراة بلا لبس وليس لهم كسوة في البرد. يبتلون من مطر الجبال، نايم في الجبل والدنيا تشتي عليه وتلك. ولعدم الملجأ يعتنقون الصخر، ملاقيش حتة يبات فيها فيروح داخله في شق كده صخرة يقعد فيه، ما عندوش بيت. يخطفون اليتيم عن الثدي ومن المساكين يرتهنون. عراة يذهبون بلا لبس وجائعين يحملون حزما، جعان وبيشيل أهن الحزم بتاعت الأغنية وجعان مش قادر يمد يده حتى للي شايله يأكل منه. يعصرون الزيت داخل أسوارهم، يدسون المعاصر ويعطشون. طول النهار يعصله في خمرة وفي زيت وهو ما فيش بق مية